أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في المسألة التاسعة من مسائل المهر، وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا زوج الأب ولده الصغير، وقلنا بأنه إذا لم يكن للولد مال فالمهر على الوالد، وإذا كان للولد مال فالمهر من مال الولد، هذا مع عدم الاشتراط. أما مع الاشتراط فالمتبع هو الشرط. ثم قلنا بعد ذلك أنه لو بلغ الصبي وطلق قبل الدخول، بلغ وطلق قبل الدخول، نصف المهر بيرجع إلى الأب أو يرجع إلى الزوج. الصبي الذي بلغ يرجع إلى الزوج، وبينا الوجه في ذلك. ثم وصل بنا الكلام إلى قول الشارح: ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، لأنه بالنسبة للكبير حق، بالنسبة للكبير حتى لو لم يكن له مال المهر عليه وليس على والده. نحن قلنا بالنسبة تزويج الصغير إذا لم يكن له مال وزوجه الأب المهر على والده. طيب هون دفع الأب عن الولد الكبير المهر، مو لأنه يجب عليه شرعا أن يدفع عنه المهر، وإنما دفعه عنه ماذا؟ تبرعا. قال: أو عن أجنبي، مو بالضرورة يكون ولد، واحد أجنبي تزوج امرأة أم فقمت أنا بماذا؟ تبرعت عنه بالمهر، دفعت المهر عنه تبرعا. ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، أو عن أجنبي، ما في موضوعية إنه هذا ولد ولده ولا مش ولده، تبرع بدفع المهر عنه من دون أن يكون المهر واجبا شرعا عليه، تبرع بدفع المهر عنه. قال: ثم طلق. مين اللي طلق؟ المتبرع عنه، المتبرع عنه طلق قبل الدخول، قبل ما يدخل فيها. ففي عود النصف، مو بالطلاق قبل الدخول يعود النصف، لمين يعود؟ إلى الدافع اللي هو المتبرع، أو الزوج اللي هو المتبرع عنه، قولان. طيب أما القول برجوعه إلى الزوج، قال: من ملك المرأة له للمهر كالأول. كالأول من هو الأول يا أخوان؟ الصغير. كما لو دفع الأب عن الصغير، قلنا بس غاية ما في الأمر بالنسبة لدفع الأب عن الصغير كان الدفع واجبا شرعا على الأب، هون الدفع ليس واجبا شرعا وإنما هو تبرعا، بس بالنهاية بالدفع المرأة بتملكه أو ما بتملكه، تملكه. من ملك المرأة له كالأول، كما لو دفع الأب عن الصغير، سيرجع بعد ما تملكه. إذا طلقها الزوج قبل الدخول لمين بيرجع النصف؟ بينتقل من ملكها إلى ملك من؟ إلى ملك الزوج، فيرجع إلى الزوج. هذا وجه ماذا؟ وجه الرجوع إلى الزوج. طيب اللي قالوا بيرجع إلى المتبرع، شو هو الوجه اللي استندوا عليه؟ قال: ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره. توضيح ذلك يا أخوان، هؤلاء اللي قالوا يرجع إلى المتبرع، قالوا بالولد إنما أرجعناه إلى الزوج اللي قالوا هنا أنه يرجع إلى المتبرع. وجه القول بالرجوع إلى المتبرع، قال: الكبير لا يملك بغير اختياره، بخلاف الصغير يا أخونا. الصغير دفع الأب عنه شو معناته؟ معناه أن الأب قد اختار ماذا؟ تمليكه المهر، واختيار الأب اختيار للولد. ليش؟ لأن الأب له الولاية ماليا على الولد. أما هنا فالكبير لا يملك بغير اختيار منه، لأن من مولى عليه بخلاف الصغير، الصغير مولى عليه، فاختيار الأب تمليكه المهر يحقق التعلق من قبل الولد. ليش؟ لأنه اختيار الأب تمليكه المهر هذا بمثابة اختيار الولد للتملك فيملك. أما الكبير فلا يملك بغير اختياره، لا يملك بغير اختياره، لا يملك المهر بغير اختياره، لأنه ماذا؟ لأنه كبير وليس مولى عليه. ها فشو بيكون هذا التبرع؟ بيكون تمليك للزوج؟ لا، وإنما سقط عنه. شو هو اللي سقط عنه؟ سقط المهر، سقط عنه الحق. الزوج مش لها حق المهر على الزوج، سقط هذا الحق، سقط عنه يعني عن الزوج الحق اللي هو المهر. بماذا؟ بتبرع المتبرع. فإذا سقط نصفه، إذا سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، رجع النصف إلى الدافع، رجع النصف إلى الدافع. فإذا جعل الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الصغير، قالوا بكل الموردين، بكل الموردين هذا تمليك للمهر من الدافع إلى الزوج. غاية ما في الأمر بمسألة الصغير، لأن الصغير مولى عليه، يتحقق الملك بغير اختيار الصغير. أما بمسألتنا لأنه المفروض أنه هذا كبير وغير مولى عليه، فلا يتحقق الملك. ما الذي يحصل؟ قالوا غاية ما يحصل أن المتبرع بتبرعه بالمهر أسقط عن الزوج حق المهر. فإذا طلقها قبل الدخول، هذا النصف يرجع إلى من؟ يرجع إلى الدافع ولا يرجع إلى الزوج. ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم أنه هذا كله مبني على ماذا؟ على كون دفع المهر في مسألة الصغير هبة، ونحن قلنا وإن كان كالهبة إلا أنه ليس بهبة. وليش؟ لأنه قلنا واجب شرعا على الأب في مسألة الصغير ماذا؟ أن يدفع المهر للزوجة. هذا أشبه الهبة للصغير، إلا أنه ليس بهبة. ولذلك قلنا بأنه في مسألة الصغير عند إذا طلق الصغير قبل الدخول يرجع نصف المهر إلى من؟ إلى الزوج لا إلى الأب. فإذا هذا كله مبني على كون دفع الأب في مسألة الصغير للمهر من باب الهبة، وبما أن الصغير مولى عليه فيتملك هذا المهر هبتان لأنه اختياره بيد أبيه، ولكن هذا المبنى مرفوض. وقلنا المسألة ليست من باب الهبة، وسواء كان المدفوع عنه صغيرا أو كبيرا المسألة ليست من باب الهبة. بالتالي خلاصة الكلام أنه عندما يدفع المتبرع عن الزوج، ما الذي يحصل؟ الزوجة تملك ماذا؟ تملك هذا المهر الذي تبرع به المتبرع، وطلاقها قبل الدخول ناقل جديد ينقل نصف هذا المهر الذي ملكته إلى ملك الزوج، ولا وجه لرجوعه إلى الدافع. لذلك قال واختلف كلام العلامة هنا، يعني في هنا يعني في مسألة ما لو تبرع عن الولد الكبير أو عن أجنبي. ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير، في التذكرة قال بيرجع إلى الزوج. وفي التحرير قوى عدمه، تحرير الأحكام للعلامة قوى عدم الرجوع إلى الزوج، يعني لمين بيرجع؟ إلى الدافع. واستشكل في القواعد، أيضا كتاب القواعد للعلامة، استشكل بعد حكمه بإلحاقه بالصغير، يعني حكم بإلحاق هذه المسألة بالصغير فيرجع إلى الزوج ثم استشكل. فإذا كلام العلامي مضطرب في هذه المسألة في كتبه المختلفة. قال والأقوى الأول، شو هو الأول؟ رجوعه إلى الزوج. ليش الأخوة الأول يا أخوان؟ لما عرفتم من أنه حتى في صورة الصغير لم يكن دفع الأب تمليكا للصغير وهبة له، بل كان كالهبة ولم يكن هبة. ليش؟ لأنه في الحقيقة الدفع كان واجبا شرعا على الأب للزوجة. وهنا كذلك تبرع الأب للزوجة غاية ما في الأمر لا وجوب شرعا، إلا أن هذا التبرع ليس تمليكا للزوج بل هو هذا تمليك، ليس هبة للزوج بل هو تمليك للزوجة، وبطلاقها قبل الدخول يخرج نصف المهر من ملكها إلى ملك
الزوج. انه التبرع من غير علمه، التبرع من غير علم الزوج، هيك المساله مصادره.
نعم
قد يكون هناك تبرع وبعلمه، قد يكون في اختيار لك انا مهرك علي وبتبرع.
اذا كان هبه للزوج والزوج قبل،
ليس
اذا مش هبه وانما تبرع اعطاه للزوجه اعطاه للزوجه ابراء لذمه الزوج، كيف بده يملك الزوج؟
بس هو باختيار
ما بتتحقق الهبه، الهبه معاوضه.
لا طيب مش هو الهبه. على كلامهم
هيك،
على كلامهم الكبير
لا يملك بغير اختياره،
يعني المساله المتصوره انه التبرع من دون علمه،
حتى مع علمه بس بالنهاية لم يهب الزوجة المال، يعني مرة هو وهب المال للزوج والزوج أعطاه للزوجة، تمام؟ فهو ما في إشكال برجوعه لنا، برجوع النصف للزوج إذا طلقها قبل الدخول. الكلام لا، هو لم يهب الزوج المال وإنما دفعه للزوجة تبرعا إبراء لذمة الزوج، فقالوا هذا ما بيتملك الزوج هذه، لأنه ليش؟ لأنه لا يتملك الكبير مالا من دون اختيار منه، بخلاف مسألة الصغير قلنا هذه هبة للصغير. ليه؟ لأنه الصغير مولى عليه، فاختيار الأب أن يملك الصغير هو اختياره من الصغير أن يتملك، لأن اختيار الولي هو اختيار المولى عليه، بس هون ما في ولاية على الكبير. نحن قلنا أصلا المسألة خارجة عن باب الهبة، يعني أصلاً أنتم هذا الكلام فرع أن تكون هذا التبرع من الزوج من المتبرع هبة للزوج، عند ذلك يأتي الكلام أن الزوج لا يتملك بغير اختياره. ولكن نحن قلنا حتى في الصغير هذا ليس من باب الهبة، وإن كان الصغير يتملك بغير اختياره، يتملك باختيار من؟ باختيار الولي، ولكن حتى في الصغير هذا ليس من باب الهبة.
صحابنا هذا أن الكبير إذا علم باختيار الوالد يديه هو أيضا غير اختيار على
أنه هذا يبدأ إذا علم بالتبرع
ورضي به،
بالتبرع عمل ورضي به هذا الشيء. وإذا كان الواقع الأمر أنه هذا المتبرع مو عم يتبرع عني، هلا أنا بشيء أنا علي دين لزيد وبعرف أن السيد إجا وتبرع عني بقضاء ديني ورضيت به، هذا شيء. ومرة السيد جاء فوهبني مالا وقبلت الهبة وتملكت المال، فعند ذلك أضعه في وفاء بين زيد أو أضعه في مورد آخر، هذا شيء آخر. رضاي بأن تتبرع عني بالمال ما بيعني أني تملكت المال منك. الهبة معاملة أخرى، الهبة مو إبراء ذمة، تمليك مال مجانا ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول من قبل الطرف الآخر وقبض، ولها شرائط خاصة في محلها.
على هذه الصورة
إذا وهبه هذا المال ثم طلقها قبل الدخول، كلمة واحدة لو أن يرجع النصف كلمة واحدة بلا خلاف. إذا اعتبرنا أن التبرع عنه هو تمليك من قبل المتبرع، يتأتى إيجاد الفرق بين الصغير والكبير، وأن الصغير يتملك بالاختيار لأما الكبير لا يتملك. بس بما أنه لم نعتبره تمليكا فقلنا يرجع إلى الزوج. أما لو كانت المسألة هي أخوان مثل ما عنده إنه أنا وهبت المال للزوج وهو دفعه للزوجة ثم طلقها قبل دخول فهم لا خلاف لو أنا برجع النصف إلى الزوج. الخلاف مو لو أنا وهبته المال للزوج وقبله ودفعه للزوج. الخلاف لو تبرعت عنه بالمال. البعض قالوا إذا الزوج ما ملك إذا أسقط حق وبالتالي بعد طلاقها بيرجع النصف للدافع. وملك الزوج للنصف يتوقف على ماذا؟ على أن يتملك الكبير بغير اختياره والكبير لا يتملك بغير اختياره. نحن لا ملك الزوج للنصف ما بيتوقف على تملك الكبير بغير اختياره. ليه؟ لأن الزوجة تملكت بالتبرع والزوج ملك النصف بماذا؟ بالطلاق قبلا. المسألة العاشرة لو اختلف في التسمية اختلفا من المتعاقدان يعني الزوج والزوجة اختلفا في التسمية وعدمها يعني أحدهما يدعي أنه في مهر سمية في العقد والآخر يدعي أنه ماذا ما سمي مهر وإنما ماذا كان في تفويض للبضع وعدم تسمية مهر. لو اختلفا في التسمية فادعاها أي ادعى التسمية أحدهما وادعى الآخر التفويض أي تفويض البضع يعني بلا تسمية. قال حلف المنكر لها المنكر في التسمية سواء كان الزوج أو الزوجة بيحلف حلف المنكر لها أي بالتسمية. ليه؟ قال لأصالة عدمها لأنه اللي عم يدعي عدم التسمية الأصل معه أو ليس الأصل معه الأصل عدم التسمية وبالتالي من وافق قوله الأصل فهو منكر يقبل قوله معي يمين ومن خالف قوله الأصل مدعي وعليه البين. قال حلف المنكر لها أي للتسمية لأصالة عدمها أصالة عدم التسمية فيثبت مقتضى عدمها. شو مقتضى عدم التسمية بعد أن انتفت التسمية بالأصل يحلف من وافق قوله الأصل شو مقتضى عدم التسمية. قال فيثبت مقتضى عدمها عدم التسمية من المتعة قبل الدخول من المتعة اللي هي لو طلقها قبل الدخول أو مهر المثل لو طلقها بعد الدخول ولا من صاميها مع عدم التسمية طلقها بعد الدخول أو غيرهما تفقع كما لا كما لو ماذا تفقع كما لو يعني إذا صار تقصود معه نحن عميك تقصود بضع يعني أصلا لم يسمى إن في مورد لم يثبت لها لا مهر المثل ولا المتعة وهي ماذا لو مات عنها أو فسق عقدها بلعان أو ما شاكل أو تكلمنا قبل الدخول طبعا أو فسق عقدها بلعان أو نحو ذلك إلنا هون ما يثبت لها المثل ما في دخول ما تثبت لها المتعة لأن المتعة مختصة بما لو طلقها قبل الدخول ولا شيء لها. لذلك قال أو غيرهما يعني غير المهر المثل وغير المتعة اللي تقدم معنا أنه ببعض الموارد لا يكون لها شيء لا يكون لها شيء. طيب قال ولو اختلف في القدر اختلفا في قدر المهر. الصورة الأولى شو كانت مختلفين بالتسمية وعدم التسمية يعني واحد يقول سمينا مهرا الآخر يقول لم نسمي مهرا وقع العقد بلا تسمية مهرا. أما في هذه الصورة مختلفين بقدر المهر. طبعا مقتضى إطلاق عبارة الماتن يا أخوان إذا اختلفا في قدر المهر سواء كان اختلافهما في قدر المهر مع اتفاقهما على التسمية أو ماذا أو مع اختلافهما في التسمية لأنه قد يختلفوا في قدر المهر وهما متفقان على التسمية يعني هو بيقول سمينا مهرا وهي بتقول سمينا مهرا بس هو بيقول سمينا 50 دينارا هي بتقول سمينا 100 دينار إذا صورة صور الاختلاف في قدر المهر. صورة ثانية اختلاف في قدر المهر مع الاختلاف في التسميم. هو بيقول يعني سمينا مهر وهو 10 دراهم. هي بتقول ما سمينا مهرا. وبالتالي إذا ما سمينا مهرا ها؟ بالتالي إذا ما سمينا مهرا فإذا كان داخل بها تستوجب ماذا؟ مهر مثل اللي قد يكون أزيد من 10 دراهم. وإذا مش داخل فيها قد تستحق المتعة اللي هي قد تكون أزيد من 10 دراهم. بالنهاية الاختلاف في قدر المهر يكون مع الاتفاق على التسمية ويكون مع الاختلاف في التسمية. مقتضى إطلاق عبارة الماتم أن هذا الحكم لو اختلفا في القدر في قدر المهر قدم قول الزوج. هذا الحكم وهو تقديم قول الزوج عند الاختلاف في قدر المهر سواء اختلفا في التسمية أو اتفقا على التسمية أو اتفقا على التسمية. والشارح سيأتي منه بأنه هذا الحكم مع اتفاقهما على التسمية لا إشكال فيه، أما مع اختلافهما على التسمية فقد وقع محل كلام بين الأعلام. على كل حال خلنا أول شيء نشوف مراد الماتن بعد ذلك ننتقل إلى كلام الشارح. قال ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج مع اتفاقهما في التسمية أو اختلافهما عليها. قدم قول الزوج. ليش قدم قول الزوج؟ لموافقة قوله للأصل. قال لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به، لأنه في مقدار يقر به الزوج ويعترف به الزوج. الزائد على ما يعترف به الأصل براءة ذمته منه أم لا؟ براءة ذمته منه أم لا؟ الأصل براءة ذمته منه. فإذا كان الأصل هو براءة ذمته عن الزائد على ما يعترف به فعند ذلك ماذا يكون؟ قوله موافقا للأصل فيكون هو المنكر، فيقدم قوله مع حلفه وهي التي تحتاج إلى البين.
فطبعا كان مثلا الصورة كان هو يصل الجمع عنه 10 مرات وكان يوصل المرة الأخيرة تبدأ
عليها عدم التسمية
هي تبدأ عنه أكثر وأكثر.
قدم قول الزوج لأنه بالنهاية 10 دراهم هو مقر فيها، مقر باشتغال ذمته بها، وهي عم تدعي أن ذمته مشغولة بأزيد مما اعترف به. الأصل براءة ذمته
شعب الصورة مع
هو عم يقول نحن سمينا 10 دراهم، هي عم تقول نحن 20، افرض نحن ما سمينا بيطلع هذا المثل أبدأ 5 دراهم. في هذه الصورة ما يقع نزاع، لأنه هو عم يضطر على نفسه بأنه ذمته مشغولة ب10 دراهم وهي عم تدعي أنه لا ذمته مشغولة بأقل من 10 دراهم. فهو بالتالي هم لا يقع النزاع. يتصور النزاع فيما لو كان نتيجة دعواها ماذا؟ نتيجة دعواها أن تشتغل ذمته بأزيد مما أقر به. مثلا أنا بقول لك بعت، يقع خلاف بين البنات، أنا بقول بعت الكتاب ب10 دراهم، أنت بتقول لي لا، بعتني الكتاب ب15 درهما، يعني أنا عم بنكر حقي بالخمسة الزائدة وأنت عم تقول لي لا بلك حق بالخمسة الزائدة.
يكون هناك نزاع إذا كان خشية المنع.
وهذا هذا شيء آخر، وإلا النزاع يتصور لو كان هي عم تدعي عليه ما هو أزيد مما اعترف به وأقر به. بها الصورة يقدم قول الزوج لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به. قال الشارح واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهرا منه سواء كان الزوج أو الزوجة. بعدنا الكلام بأي صورة؟ بصورة ما لو اختلفا بالقدر سواء اتفقا على التسمية أو اختلفا في التسمية. ليش احتمل العلامة تقديم قول من يدعي مهرا مثل؟ قال عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه. شو مراد الظاهر هون يا اخواني؟ سيما انه رح يجي معنا من ان الاصل يقدم على الظاهر. ليس المراد من الظاهر هنا الظاهر اللفظي، لانه على مستوى الظهورات اللفظيه الظهور اللفظي يقدم على الاصل، بل المراد هنا ظاهر الحال الضمني، ظاهر الحال الضمني كما سيأتي. نعم. فلذلك قال عملا بالظاهر. شو هو الظاهر؟ من عدم العقد على ما دونه، على ما دون مهر مثل. يعني عادة عادة لا يقع العقد على ما دون مهر مثل، هذا ظاهر حال ظن. طيب، وأن أي وأن مهر المثل الأصل في عوض الوقت المجرد عنه كالشهر، عوض الوقت المجرد عنه عن ماذا؟ عن العقد. الوقت المجرد عن العقد مثل وقت الشبهة. شو هو العوض اللي بتستحقه المرأة فيما لو وطأها وطأ مجردا عن العقد؟ مهر المثل. فإذا بما أنه بالوقت المجرد عن العقد الأصل هو مهر المثل، فإذا بالمورد اللي بنشك فيه في المهر الأصل الذي يرجع إليه هو مهر المثل. يعني بده نحاق، يعني كأن العلامة في القواعد يريد أن يقال مهر، يريد أن يقول مهر المثل أصله يرجع إليه عند الشك في المهر، لذلك اللي وضع وضع شبهة قلنا لا تستحق مهر المثل. فإذا دليلان، الدليل الأول الظاهر اللي هو عادة لا يقع العقد على ما دون مهر المثل، الدليل الثاني أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في المهر هو مهر المثل. هذا اللي خلى العلامة يحتمل ماذا؟ يحتمل تقديم قول من يدعي مهر المثل، لأنه من يدعي مهر المثل سواء الزوج أو الزوجة دعوى موافقة للظاهر وموافقة للأصل. قال وفيه الشارح الآن يناقش هذا الاحتمال الذي احتمله العلامي، وفيه أن الأصل اللي هو ماذا؟ أصالة براءة ذمة الزوج من الزائد على ما اعترف به، الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض. هون الظاهر اللي عم بتقوله الظاهر أن العقد لا يقع على ما دون مهر المثل، هذا الظاهر شو بعارض؟ بعارض أصالة براءة ذمة الزوج من الزائد على ما اعترف به. عندما يتعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم؟ الأصل. لذلك نحن قلنا أنه هون المراد من الأصل ظاهر الحال الظني، مو المراد من مو المراد من الظاهر الظواهر اللفظية، لأن الظواهر اللفظية حجة وتكون مقدمة على الأصل بلا أشكال. لذلك قال وفيه، يعني هذا الاحتمال الذي احتمله العلامة، فيه أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض، وهو تعارض الأصل والظاهر كما أوضحنا، إلا فيما نذر، إلا في موارد نادرة قدم الشارع فيها الظاهرة ظاهر الحال الظني على ماذا؟ على الأصل. مثلا من باب المثال يا أخوان، الميت الذي يوجد في بلاد المسلمين مقتضى الأصل ماذا؟ مقتضى الأصل وجوب دفنه أو عدم وجوب دفنه؟ لا، مقتضى الأصل عن نحكي الأصل ميت يوجد في بلاد المسلمين، نشك هو مسلم أو ليس مسلم؟ مقتضى الأصل ماذا؟ براءة الذمة، عدم وجود الدفن. غاية ما في الأمر الشارع شو عمل؟ لأنه هي بلاد مسلمين ويغلب عليها المسلمون، ويظن بأنه مسلم، فشو عمل هون؟ قدم الظاهر على الأصل وقال يعامل معاملة المسلمين، وقدم الظاهر على الأصل.
يعني بصل عدم
الوجود بكل تكليف،
بصل عدم الإسلام الليل،
لا مش عدم الإسلام، بكل تكليف نشك في توجهه إلينا، الأصل عدمه. الآن أنا إذا شككت يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ الأصل عدم الوجود، صحيح ولا لا؟ أصاب البراءة من الوجود. فموارد نادرة قدم فيها الشارع الظاهر على الأصل، وإلا عند تعارض ظاهر الحال الظني مع الأصل المقدم هو الأصل، المقدم هو الأصل. وفيه أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض، وفي موردنا تعارض الأصل مع الظاهر اللي هو أصالة براءة ذمة الزوج من الزائد، مع كون ظاهر الحال أن العقد لا يقع على ما دون مثل مثل، إلا فيما ندى موارد نادرة في الفقه ليس موردنا منها. هذا رد على الدليل الأول اللي هو الظاهر أن العقد لا يقع على ما دون مهر المثل. والدليل الثاني شو كان؟ الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في المهر ومهر المثل. قال وإنما يكون المهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد، مثل وطء الشبهة، أو في مواضع مخصوصة. شو هي المواضع المخصوصة؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل العقد مع عدم ذكر مهر وتفويض البضع. فإذا وإنما يكون مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد، أو في مواضع مخصوصة، وليس مهر المثل أصلا يرجع إليه كلما شئت في المهر. هي مناقشة للدليل الثاني، لأن الدليل الثاني شو كان؟ أنه مهر المثل هو الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، بدليل أنه بوطء الشبهة لوين أرجعناها؟ إلى مهر المثل. إذا مو دليل ثبوت مهر المثل بالوقت، مهر المثل بالوقت المجرد عن العقد أو بموارد مخصوصة، ما بيعني أن مهر المثل أصلا يرجع إليه عند الشك في المهر. لذلك قال وإنما يكون أي مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد، أو في مواضع مخصوصة، يعني ولا يكون مهر المثل أصل يرجع إليه عند الشك مطلقا كما هو مقتضى كلام العلامين. قال ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله، في تقديم قول الزوج. ليش لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قول الزوج؟ لأنه يا أخوان إذا كان النزاع قبل الدخول، هون لا دخول موجب لمهر المثل. فالدليل الثاني اللي ساقه العلامي واللي هو انه مهر المثل يرجع اليه عند تحقق الواثق والشك في المهر، هذا ماذا؟ لا يتأتى بعده اذا كان النزاع قبل الدخول. فلا يبقى عندنا الا ماذا؟ الا ظاهر الحال من ان العقد لا يقع على ما دون مهر المثل، وقلنا هل لم يقدم على ظاهر الحال هنا أصالة براءة ذمة الزوج. فإذا لو كان الدخول، لو كان النزاع قبل الدخول لا اشتباه في تقديم قول الزوج، لأنه اللي خلى العلام يحتمل أنه يقدم قول من يدعي مهر المثل هو ماذا؟ هو الظاهر المعتقد بماذا؟ بأن الأصل في الوطء مهر المثل، ولكن إذا كان النزاع قبل الدخول فلا وطء حتى ماذا؟ حتى يثبت مهر المثل. لا يبقى إلا الظاهر، والظاهر قلنا يتقدم عليه أصالة براءة ذمة الزوج. طيب. قال ولو قيل بقبول قولها يأتي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا أخوان يوم السبت نأتي ونقف عند العيون، عند العيون إن شاء الله تعالى.